الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 96 بعد 103، وهي خاصة بمرويات الإمام محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في التفسير، وذلك في يوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان لعام 43,400. ونبدأ بذكر ترجمة الإمام محمد بن كعب رحمه الله تعالى، واخترناها من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. فقال في المجلد الخامس الترجمة، في الترجمة 23، القرظي محمد ابن كعب ابن سليم، وقال ابن سعد محمد ابن كعب ابن حيان ابن سليم، الإمام العلامة الصادق، الإمام العلامة الصادق أبو حمزة رحمه الله، وقيل أبو عبد الله القرظي المدني. كم مرة معنا من إمام في الأمة، الإمام العالم، شيخ الإسلام حقا وصدقا، كم مرة معنا، أئمة لا يحصون، وهؤلاء الذين مروا معنا والذين ما مروا معنا أضعاف من مر معنا. فهذه الأمة أمة غنية بأئمتها، أمة مباركة، أمة مليئة بأئمة الدين وبأساطين العلم، وما يخلو عصر من هؤلاء ولا من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة المباركة غنية بأئمتها من لدن عصور الصحابة، عصر الصحابة، وكفى به، فكلهم أئمة الدين وخير أمة أخرجت للناس، الذين تربوا على هديه صلى الله عليه وسلم، وتربوا على مائدته صلى الله عليه وسلم، وعينوا التنزيل، وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا من علمه وتأثروا بعمله، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، ولا أحد يسبق الصحابة رضوان الله عليهم، لا في علم ولا في عمل، لا أحد يسبق الصحابة. فعصرهم خير عصر، وآحادهم خير الناس، فلا يفوق عصر عصرهم، ولا يفوق أحد فضلهم من الناس. ثم جاء من بعد الصحابة التابعون، فكانوا على ضرب الصحابة سائرين، ثم جاء من بعد الصحابة، من بعد التابعين تابعوا التابعين، وهكذا. والحمد لله، الأمة لا يخلو عصر من عصورها من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة، فهي أمة القدوة، وهي أمة الإمامة، ولهذا فأئمة الدين كثر وعلماء الشريعة أكثر من أن يحصون، والحمد لله أمة غنية بالأئمة. ولهذا الإنسان لا يستوحش من ذكر السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا يقول إنسان غربة، إنما الغربة غربة زمانك، أما الغربة غربة الحق في مجموع الأمة فأبدا ليس كذلك. الأمة والحمد لله فيها أئمة لا يستوحش الإنسان من ذكرهم. متى عشت الغربة في مسألة من المسائل فلم تفهمها مثلا بمجموع كلام السلف، أو لم تتعرف على الحق فيها؟ الحمد لله كل مسألة من المسائل تجد أئمة. ولهذا بيننا وبين أهل البدع كتب السلف، إذا كانوا يقولون بيننا وبينهم يوم الجنائز فجنازة السلفي تختلف عن جنازة صاحب البدعة، فنقول بيننا وبينهم كتب السلف، كتب السلف والحمد لله التي بيننا وبين أهل البدعة. إذا قالوا هم علماء الكلام قلنا نحن أئمة الإسلام، أئمة السلف الكرام الذين ملأوا الدنيا علما. ماذا تريد في أي مسألة من المسائل؟ ماذا تريد في مسائل الصفات، في مسائل القدر، في مسائل الإيمان، في مسائل الخروج على السلطان، في أي مسألة من المسائل؟ عندنا والحمد لله أئمة لا يحصون عددا، فنحن لا نعيش غربة. ولهذا تعجب من ضلال هؤلاء لما يقول لك من معك من مشايخ البلد، أو من معك من المشايخ في هذا الزمان، من معك، لأنهم يريدون كثرة. من معك من مشايخ مصر؟ من معك مثلا من مشايخ ليبيا؟ من معك من مشايخ تونس؟ من معك من مشايخ كذا؟ تقول معي مشايخ السلف كلهم. فمشايخ السلف معنا، وأئمة الدين معنا، ده فضلا عن أئمة العصر، لكنه ينظر ويريد كثرة عدد، ويظن أن الحق إنما يعرف بالكثرة. وما عرفت الأمة الحق بالكثرة أبدا، إنما عرف الحق بالأثر والاتباع والدليل والنص، وما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. شحنوا لنا كلام الخوارج وكلام المعتزلة وكلام الأشاعرة وجعلوه كلام أئمة، فالواحد من السهولة بمكان أن يجمع لك مجلدا وكتابا مشحونا بالنقولات، عمن؟ عن أحمد، عن ابن المبارك، عن البخاري، عن ابن معين، عن ابن المديني، عن السفيانين، عن الحمدين، ولا نقل من هذه النقولات، إنما أسماء أول مرة تسمع عنها، أسماء لأشاعرة، أسماء لمعتزلة، أسماء لأناس لم يقرروا منهج السلف في المسألة، ويجمع لك كتابا ويقول لك هذا كتاب والنقولات وما أدري، قال فلان قال علان. نريد قال السلف. فبيننا وبين القوم في أي زمان قال السلف. وإذا كنت تصطحب السلف معك دائما فهؤلاء الذين لا يستوحش من ذكرهم، وهؤلاء هم القوة التي تكون معك في كل مسألة من المسائل. فالأمة غنية والحمد لله بأئمتها، لكن نريد أن نرجع إلى هؤلاء الأئمة فعلا، ما نريد أن نرجع إليهم انتسابا أجوف، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فإذا نزلنا إلى الواقع فإنما هو اعتقاد الخلف لا اعتقاد السلف، فنأخذ السلف بركة، كمن يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فطريقة السلف هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. فهو الإمام العلامة الصادق، الإمام العلامة الصادق أبو حمزة رحمه الله، وقيل أبو عبد الله القراضي المدني من حلفاء الأوس، وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة، كان أبوه كعب من سبي بني قريظة، ولكن لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد نبت له شعر فترك. سكن الكوفة ثم المدينة، قيل ولد محمد ابن كعب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح ذلك. قال زهير ابن عباد الرؤاسي عن أبي كبير البصري، قالت أم محمد ابن كعب القرظي له: يا بني لولا أني أعرفك طيبا صغيرا وكبيرا لقلت إنك أذنبت ذنبا موبقا لما أراك تصنع بنفسك. قال: يا أمة، وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني، وقال اذهب لا أغفر لك، مع أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لا ينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي. وروى يعقوب الفسوي عن محمد بن فضيل البزاز قال كان لمحمد بن كعب جلساء من أعلم الناس بالتفسير، وكانوا مجتمعين في مسجد الربذة فأصابتهم زلزلة فسقط عليهم المسجد فماتوا جميعا تحته. قال أبو معشر وجماعة توفي سنة 800، وقال الوقدي وخليفة والفلاس وجماعة مات سنة 710، قال الوقدي وجماعة وهو ابن 78 سنة، وقال محمد بن عبد الله بن أمير سنة 910، وقال ابن المديني وابن معين وابن سعد سنة 20 و100، وأخطأ من قال سنة 29. وحدث عن أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة ومعاوية وزيد بن أرقم وابن عباس وعبد الله بن يزيد الخطمي وفضال بن عبيد والبراء بن عازب وعبد الله بن جعفر وكعب بن عجرة وجابر وأبي صرمة الأنصاري البدري وأنس وابن عمر، وعن محمد بن خثيم وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وأبان بن عثمان وعبد الله بن شداد بن الهاد وطائفة. وهو يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقهم، فروى عن أبي ذر وأبي الدرداء وعلي والعباس وابن مسعود وسلمان وعمر بن العاص، ويروى عن رجل عن أبي هريرة وكان من أوعية العلم، كان رضي الله عنه من أوعية رحمه الله، كان من أوعية العلم. روى عنه أخوه عثمان ويزيد بن الهاد وأبو جعفر الخطمي وأبو سبرة النخعي والحكم بن عتيبة وعاصم بن كليب وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد الليثي وزيادة ابن محمد وصالح بن حسان وعاصم بن محمد العمري وابن عجلان وأبو المقدام هشام بن زياد والوليد بن كثير وأبو معشر نجيح ومحمد بن رفاعة القرضي وخلق كثير. قال ابن سعد رحمه الله كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا، كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وقال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي ثقة، وزاد العجلي مدني تابعي رجل صالح عالم بالقرآن مشهور بالتفسير رحمه الله. قلت أي الذهبي رحمه الله كان من أئمة التفسير، كان محمد بن كعب القرضي رحمه الله كان من أئمة التفسير. وقال البخاري كان أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة فترك. وقال قتيبة بلغني أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الترمذي منه. وقال أبو داود سمعت قتيبة يقول بلغني أن محمد بن كعب رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا قول منقطع شاذ. وقال يعقوب بن شيبة ولد محمد بن كعب في آخر خلافة علي رضي الله عنه سنة 40، ولم يسمع من العباس. يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال سمعت عون بن عبد الله يقول ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرضي، وقيل كان له أملاك بالمدينة وحصل مالا مرة فقيل له ادخر لولدك، قال لا ولكن ادخره لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي. وقيل إنه كان مجاب الدعوة كبير القدر. ولا شك أن كل أمر يعرض على كتاب والسنة، ولو ادخر لولده ما يحصل لهم به الغنى فهذا الأوفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث كعب في كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح، قال إنك أن تترك ولدك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فإذا ترك شيئا لأولاده فهذا خير، ثم إن هذا مما يدخر أيضا له عند الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يؤجر على ذلك، لكن يكون له من ماله ما يتصدق به وما يوقفه وما يوصي به بعد موته فيوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس كما فعل سادات الصحابة رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد أوصى بالخمس، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله أعلم، هذه قضايا أعيان، قد يكون يعني يرى أن أولاده في غنى عن هذا المال فأراد أن يتصدق به لنفسه ويترك أولاده في غنى، وإلا فلو كان الإنسان له مال فإن يترك ورثته أغنياء خير، والنبي حينما يقول خير وأحب فهذا الخير والأحب، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى باختصار في سيرة محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى. نعم نعم ثبت، لما وسع الله عز وجل عليه كان الدخل لهم قوت السنة. نعم قال الإمام ايه ليه؟ نعم، لا لكن الصدق يطلق على العمل، فمن طابق عمله قوله يقال صادق، يعني الصدق لا يختص بالقلب، وإنما الصادق من صدق قوله بعمله فيقال صادق، فلان صادق، كذلك في الحديث كذلك في كذا. نعم أيها هشام. نعم أي نعم، يعني لم يبلغ. من اي نعم اسلم. نعم طيب نبدأ التفسير مستعينين الله عز وجل، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا التفسير وأن يرزقنا وإياكم فيه ومنه الفائدة والعلم النافع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين.
آمين.
تفسير سورة الفاتحة، قوله تعالى مالك يوم الدين. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين.
نعم، أخرجه البغوي عن المفسر وعطاء. إذا قال عن المفسر فهو محمد بن كعب القرظي وعطاء، ولو أنه ذكر يعني ترتيب الشيخ أو ترتيب، طبعا ده جمع وده دراسة الشيخ عبيد الجابري في رسالة الماجستير، يعني لو ذكر الإسناد على ما سبق في بعض الجمع يكون أفضل، أنه يذكر الآية ثم يذكر الإسناد عن المفسر فهذا أفضل، لكنه أجمل رحمه الله تعالى في حفظه الله في هذا كثيرا. نعم، قال أخرج البغوي عن مفسري وأعطاء. فقال محمد بن كعب قال مالك في تفسير قول الله عز وجل مالك يوم الدين، قال مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين، يوم لا ينفع فيه إلا الدين، أي أن هذا اليوم يوم القيامة، وهذا اليوم لا ينفع أحدا فيه إلا الدين الذي جاء به والاستقامة، كما قال سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن هذا التفسير على خلاف المشهور عند أهل العلم، فإن الدين يراد به الحساب والجزاء، فالله عز وجل مالك يوم الدين أي مالك يوم الحساب والجزاء، لا يملك أحد سوى الله سبحانه وتعالى، حتى الشفاعة لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك، فإن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ما أحد يملك شيئا، لا ملكا حسيا ولا يملك شفاعة ولا يملك نفسه شيئا، إنما الخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي الدين هاهنا قولان، أحدهما أنه الحساب قاله ابن مسعود، والثاني الجزاء قاله ابن عباس، قاله ابن عباس. ولما أقر الله عز وجل في قوله رب العالمين أنه مالك الدنيا، دل بقوله مالك يوم الدين على أنه مالك الأخرى، يبقى هذه فائدة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رب العالمين فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، فالعوالم كلها ملك لله سبحانه وتعالى، من الذي خلقها؟ إنه الله رب العالمين. فكأن هذا فيه إشارة إلى أنه يملك الدنيا كلها وما فيها، ثم مالك يوم الدين أي مالك الآخرة. وعليه فإن الجواب على هذا الإيراد وهو قول القائل: الله عز وجل قال هنا مالك يوم الدين، فلماذا نص على أنه مالك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين ومالك الدنيا ومالك كل شيء، فهو رب كل شيء ومليكه؟ فيقال: لأن العبادة يظهر لهم أملاك في الدنيا، هذا يملك بيتا، هذا يملك سيارة، هذا يملك عبدا، هذا يملك كذا، أما إذا كان في الآخرة فيظهر هذا الملك لكل أحد، لأنه لا يملك أحد شيئا يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والعباد يحشرون يوم القيامة حفاة غراة غرلا، عراة غرلا كيوم ولدته أمهتهم، لا يملكون حتى الثياب، حتى الثياب، لا بيت لا قصر لا شجرة لا طعام لا شراب لا ثياب، لا، ليس يوجد أي أحد شيء يملكه العبد. فحينئذ يظهر ملك الله سبحانه وتعالى لكل أحد، لأنه لا يملك أحد شيئا، حتى الشفاعة ما يملكه أحد استقلالا، إنما كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا ابن الجوزة أشار إشارة لطيفة إلى هذا المعنى، فماذا قال؟ قال لما قال الحمد لله رب العالمين كان هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه مالك الدنيا، فدل بقوله مالك يوم الدين على أنه مالك الأخرى. وقيل إنما خص يوم الدين لأنه ينفرد يومئذ بالحكم في خلقه، هذا وإن كان حقيقة منفرد بالحكم حتى في الدنيا، لأنه لا أحد يملك في الدنيا إلا بقدره سبحانه وتعالى أيضا ولا يخرج، لكن يقول القائل في الدنيا أنا مالك كذا، وهذا الملك ملك البلاد، وهذا يملك كذا وهذا يملك كذا، لكن في الآخرة من يقول أنا ملك؟ من يقول؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون. فيظهر هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يتكلم، لله الواحد القهار. فإذا اربط بين مالك يوم الدين وبين الحمد لله رب العالمين، فترى عموم ملك الله سبحانه وتعالى وأنه مالك الدنيا والآخرة، وهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبأفعاله، فهو سبحانه وتعالى المالك الخالق المحيي المميت. قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالله عز وجل مالك كل شيء، كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. كل شيء لله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى. مالك الملك ملك عظيم. ومع هذا شوف يا أخوان، الملك والملكوت هذه كلها، هذا بالنسبة للكرسي كم؟ السماوات السبع وما فيها، والأراضون السبع وما فيها، بالنسبة للكرسي كم؟ إنما شيء يسير جدا، 7 دراهم أو حديدة في فلاة. ثم الكرسي بالنسبة للعرش كم؟ بالنسبة للعرش كم؟ كذلك هذا العرش، العرش، العرش هو مخلوق من مخلوقات الله، وهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى حجما وقدرا وكذا. السماوات السبع وما فيها، انظر إلى ملكوت السماوات السبع، انظر إلى الملكوت في السماوات السبع، في كل سماء ملكوت كيف بالسبع سماوات، وفي الأراضين السبع، عوالم عجيبة وكثيرة ومتعددة ومخلوقات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وربك خلقها وتولى رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم عدد حبات الرمال وهو خالقها، يعلم عدد قطرات المطر وهو خالقها، تنزل بإذنه إلى ما قدر الله عز وجل وأذن، وينبت الله عز وجل بها ما أذن. كل شيء بيده سبحانه وتعالى، كل شيء بيده في هذا المخلوق، هذه المخلوقات وهذا الملكوت الكبير العظيم. وربك سبحانه وتعالى الكبير المتعال، كبير المتعال عز وجل. ومع ذلك إن عبدته واستقمت على شرعه أحبك. طب وإذا أحبك وذكرته ذكرك، الله يذكرك. إخوان الواحد من الناس لو ذكره الرئيس، لو ذكره الرئيس بالثناء لافتخر بذلك وقال الرئيس ذكرني فلان، اللي كان ذكر الرئيس في خطاب كذا، فلان ذكر كذا يوما ما ذكره الرئيس. ومن الرئيس؟ من هو الرئيس؟ سبحان الله، كيف برب العالمين. فإن ذكرت في نفسك ذكر ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملئ ذكرك في ملئ خير من ملئه سبحانه وتعالى. كيف وهو إذا أحبك نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إني أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماوات، ثم يجعل له القبول في الأرض. فإذا يوم الدين هو ما فسره الله سبحانه وتعالى حينما قال وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا يوم الدين. وتفسير محمد بن كعب القرظي تفسير صحيح في نفسه، فهو مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين، لا ينفع فيه إلا الدين، يعني هذا مما يتضمن هذا التفسير. فإذا كان هو مالك يوم الدين فلا ينفع يوم الدين إلا الدين، فلا ينفع يوم الدين إلا الدين، إلا الدين، كما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم نعم، نعم هو من الأضداد، الدين من الأضداد. يقول إذا أطاع وإذا عصى، وإذا ذل وإذا عز وإذا قهر، فهو من الأضداد يعني يطلق على الشيء وضده، يعني إذا أطاع وإذا عصى. نعم.
تفسير سورة البقرة،
خلي معك ابن كثير. نعم. وانت ابن جرير. نعم.
تفسير سورة البقرة،
خلي معك البغوي. نعم.
ألف لام ميم، قال محمد بن عطية القرظي رحمه الله تعالى الألف آلاء الله، واللام لطفه، والميم ملكه.
رواه البغوي. نعم
رواه البغوي.
نعم. الحروف المقطعة سبق الكلام عليها كثيرا، وأن بعض السلف تكلموا في معانيها كحرف حرف، فيقول بعضهم يقول ألف لكذا، واللام لكذا، والميم لكذا، والكاف كذا يراد بها كذا، والهاء يراد بها كذا. والحقيقة لا يعرف هذا في كلام العرب، ولو أنه شيء أجمعوا عليه وجزموا به لا ما صح الخروج عن إجماعهم، ولكن قد اختلف أسلف في هذا، وقد ذكرنا الأقوال أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عديدة. أقرب هذه الأقوال أن هذه الحروف المقطعة هي الحروف العربية التي ليس لها معاني في نفسها، فالألف ليس لها معنى في نفسه، واللام ليس فيه معنى في نفسه، والميم ليس له معنى في لها معنى في نفسه، وهكذا. فيقال ما معنى الألف، ما معنى اللام، ما معنى الباء، ما معنى التاء، ما معنى الثاء، لا يوجد هذا في لغة العرب، وإنما هذه الحروف المقطعة إنما افتتح بها هذه الصور، وجاءت على هذا النحو إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العرب وهم الأقحاح الفصحاء البلغاء إنما هو من جنس الأحرف التي يتكلمون بها، فهي ليست أحرف أعجمية، ليس قرآن أعجميا، إنما قرآن عربي، جعلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين من جنس ما تتكلمون به، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وعجزت الجن والإنس أن تأتي مثل هذا، مع أن الله قد تحدهم ليس بالقرآن كله، تحدهم بالصورة، تحدهم بعشر صور، تحدهم بمطلقه، ومع ذلك عجزوا. فأتوا بصورة مثله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، تقولون كاذب ساحر مجنون، هاتوا صورة كما أتاكم أو من مثله، من مثل هذا القرآن الذي هو صور، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، فأتوا بصورة من مثله، ومع ذلك عاجز. وإلى الآن ولا يقال كما يقول أهل البدع إن الله صرفهم عن ذلك، وإلا فهم قادرون على الإتيان، بئس هذا القول. إذن كيف يكون التحدي؟ يتحداهم الله وقد أعجزهم، ما يصلح التحدي، إنما هؤلاء عاجزوا أن يأتوا بمثله، لأنه كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يمثله كلام مخلوق، كما أن صفات الرب سبحانه وتعالى كلها لا يمثلها صفات مخلوق، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف يمثل كلام كلامه سبحانه وتعالى؟ ليس ككلامه كلام عز وجل، وفي من أنواع الهدايات ومن أنواع البيان ما أبهر العقول، ثم فيه من أخبار الغيوب ما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا القرآن كتاب هداية، ولو استقامت الأمة عليه لسعدت، ولو أخذت الأمة بكل آية فيه لعزت. أما حينما نجعل كتاب الله عز وجل وراء ظهورنا ونقدم قوانين وضعية وضعها حثالة البشر عبدة الصلبان، من لا يعرف كيف يسعد نفسه فضلا أن يسعد الناس، إذا كان كذلك ذقنا الذل والصغار. العزة ليست في سلاح عسكري، العزة ليست في ثروات تتفجر بها الأرض، العزة ليست في كثرة عدد وعدة، العزة كما قال الله لله العزة ولرسول وللمؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولهذا فالواجب على المسلمين تطبيق حكم الله عز وجل والقيام بحكم الله والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، سواء كان على مستوى دول أو على مستوى أفراد وجماعات، كل واحد ينبغي أن ينفذ حكم الله عز وجل في نفسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنت طبق حكم الله في نفسك، مع زوجك، مع ولدك، مع جيرانك، مع الحيوانات، مع الجن. والله يا أخواني أقرأ كلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التعامل مع الجن، وهل يجوز قتل الجن والاعتداء على الجن وكذا، أتكلم كأنما يتكلم سبحان الله عن أناس سجد ركع بين يديك، لا يجوز أن تظلمهم بشيء. يقول ويتقي الله العبد في هؤلاء، فلا ينبغي أن يظلمهم دون اعتداء منهم، ولا ينبغي أن يسعى في قتلهم، ولا أن يسعى في إذائهم، ولا أن يسعى في ضربهم دون أن يكون شيء من ذلك، فإن هذا ظلم وكذا، ويحذر أن يعصي الله عز وجل فيه، ويحذر أن يمكن هؤلاء منه بذنوب ومعاصيه. سبحان الله سبحان الله. فالإنسان يطبق حكم الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، في جن، في إنس، في بهائم، في حيوانات، في طيور، في كذا في كذا في كذا. حينما تتكلم عن باب واحد في الشريعة كأنما الشريعة ما جاءت إلا بهذا الباب، والناس يتشدقون إن كان عندهم شيء من أخلاق وقد لا تصل حد التكامل، إن كان عندهم شيء من أخلاق تشدقوا. نحن نحافظ على حقوق الحيوان، أي حيوان هذا الذين تحافظون عليه؟ تقصون حقوق الكلاب والذين تنامون في أحضانهم وتأكلون من وعاء من أوعيتهم، هو ذا الكلاب؟ هذا الحقوق، هذه الحقوق التي تنادون بها؟ لكن تعالوا إلى الحقوق في الإسلام المتعلقة بالحيوانات وبالطير وبالنمل. عاتب الله نبيا أن حرق قرية نمل، حرق وقال هل كانت واحدة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل وقال إنه إنما يشكوك أنك تفعل كذا وكذا وكذا معه، وأنك تجوعه. فالخير، كل الخير في هذه الشريعة العظيمة المباركة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات ما يظهر العقول، ولو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلامنا. الآية الوحيدة يا أخوان، الآية والله يا أخوان الآية، ولهذا ليست سورة العصر فقط، هي التي يقال فيها ما قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. بالله عليكم، لو تدبرنا البقرة ما كفتنا، لو تدبرنا الفاتحة ما كفتنا، لو تدبرنا المائدة ما كفتنا. إخواني لو تدبرنا الآية لكفتنا، الآية الواحدة، هات الآية الواحدة لو قرأتها سنك على المحيط. الآية، أي آية؟ سنك على المحيط: قلوا آدم فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تكلم بقى عن الطهارة ومعنى الطهارة العامة، تكلم عن التوبة، تكلم عن محبة الله عز وجل وأسباب المحبة، تكلم عن أي آية يا أخواني، أي آية هتى تكفي المسلمين مطابقة وتضمنا ولزوما، مطابقة وتضمنا ولزوما. فالقرآن كله كتاب هداية لكن للمتقين، هم الذين ينتفعون بهداية، هداية التوفيق، وإلا هو هداية عاما للناس نعم، لكن ما ينتفع به المتقون. أما هو للناس دعوة وهو للناس إرشاد وبلاغ، لكن من ينتفع به؟ المتقون. فهذا القرآن تحدى الله سبحانه وتعالى أن يأتي الناس بصورة واحدة، وعجز الناس ويعجزون وإلى يوم القيامة يعجزون، ولا يقال إن الله صرفهم، لأنه ما يصلح التعدي مع كون الله عز وجل قد صرفهم. نعم. نعم. قال
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال آخرون إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.
نعم، هذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال الحقيقة، والذي يستقيم مع كون لسان العربية المبين. هل إحنا قرأنا في لغة العرب أن الألف لها معنى وأن الميم لها معنى وأن اللام لها معنى وكذا؟ ما عرفنا في لغة العربي يعني هذا. نعم، إنما هي إشارة إلى هذه الأحرف، وإن كانت هناك أقوال أخرى. نعم.
ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته.
أي نعم، إما يأتي مباشرة وهذا الأغلب، أو يكون في ضمن السورة. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ضريبة فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب. ألف لام راء كتاب أنزلناه. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده وزكريا. ثم يأتي الإشارة إليه في ثنايا الصورة كما في آخرها: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك ولذا من قبلك الله العزيز الحكيم إلى غير ذلك. فالقرآن كله إشارة في غالب صوره إلى القرآن المتحدى به. نعم.
قال وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة.
نعم.
ثم ذكر
نعم.
الآيات إلى أن قال وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة.
طب اقرأ الآيات. اقرأ آيات.
نعم. كلها يعني ذكر البعض.
نعم اقرأ الآيات. نعم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك.
القرآن عظيم يا أخواني. القرآن يا أخواني من العلوم يا أخواني اللي إحنا يعني ينبغي أن نعنى بها. القرآن علما وعملا يا أخواني. تكفينا الآيات والله تكفينا الآيات. يا ليتنا نقف عند آيات التراويح ولو كانت آية واحدة. والله يا أخواني يكفينا الآية في كل ركعة. ولولا السنة أننا يعني نقرأ ما تيسر ولو تمكننا أن نعتمد على العصي من طول القيام لفعلنا كما فعل السلف الصالح رحمه الله. لكن والله لو أن الإنسان قرأ الآية وكررها لكفته. والله لو ما خرج من الليلة إلا بآية قف عندها لكفت. سبحان الله هداية عظيمة. كيف إذا أضفت إلى ذلك السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأبواب المتعددة باب 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 في كتب السلف. يا إخواني يا الله يا إخواني ذروا النعمة اللي احنا فيها. ذروا النعمة. ملك إيه يا إخواني ومال إيه ودنيا إيه يا إخواني ومصانع إيه يا إخواني وذهب وفضة. والله لو كانت جبال جبال تقطع من الجبل تقول للواحد تقطع كده الخمسة كيلو ذهب وتقول له هات لي يعني بهذه حبة طماطم. ماذا لو كان ماذا لو كان ستأكل أكثر من ملء بطنك. ها ماذا لو كان يعني ستلبس مئة ثياب. ماذا لو كان دنيا هي أخوان اللي خلاصتها خلاصة الدنيا اللي احنا عليه الآن. يعني هذا واحد أغنى واحد في العالم اللي بتسأله بتقول له ما رصيدك يقول لك قبل السؤال ولا بعد السؤال. ودي وليست مبالغة والله أخوان فعلا 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 في الرصيد كده قبل السؤال ولا بعد السؤال. لان الخط الساخن شغال على طول يا اخوان خط الساخن شغال فعلا. يعني هذه ليست مبالغه فعلا يقول لك قبل السؤال ولا بعد السؤال. لان اللحظه دي دخل اليك داخل اليك وبعدين انظر لي بقى هو جالس يعمل ايه بقى لابس بدله ولا ثوب وفاطر ولا ما فطرش ويروح ينام على سرير ويركب سيار بس. وده الخلاصه ولا ايه يعني ساكنة هينام لابس ثوب واحد ولا لو لبس عشر ثوب هيقولوا انت مجنون. هو الثياب وهو الطعمة بيأكلها والنوم بينام على فراش و يلبس لباس بس هذا اللي عنده. ماذا عنده يعني ماذا عنده يشرب مئة مرة يشرب كما تشرب بيأكل كما تأكل ينام كما ينام لكن فارق كبير بينك وبينه. إذا اعتبر ان هذا غنى وهمي. ده غنى وهمي 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 وهمي. الارض بترى رجل يملك 70 فدة بعد ذلك بقى ايه كل واحد يملك 10 افدان من عياله. بعد ذلك كل واحد ملك نص فدان. بعد ذلك اللي باع نص فدان واللي باع فدانه خلاص راح 70 فدان وراح 100 فدان وراح 1000 فدان وراح كذا وكذا الى اخره. مصنع اتباع مصنع ما ادري ايه. ملك وهمي وهمي وهمي. مش شايف حاجه في ايدي مش شايف حاجه. انا لو انا صاحب مليارات هجلس امامكم زي ما انا جالس اه الثوب اهو ما شاء الله شاري جاهز كمان مش مفصله على فكره جاهز اهو ب70 ريال ولا مش عارف ب100 ريال ولا ايه ها اللي مفصل بقى مفصل ب500 ايه يعني يفرق ايه خلاص ثوب اهوت وانت بناكل اتصحرنا فطرنا كل البشر اتصحروا فطر ها هيعمل ايه. وقد تنعم انت بالصحه تاكل هو ما ياكل يمكن ما ياكل ولو جاء ياكل كذا لا خلي بالك ما في سكر لا ولا معلقه سكر ولا ملعقه سكر ولا ما سكر. وانت ما شاء الله زوجتك عاملاك كل يوم كل صنيط هلبيه ولا صنيط كنافه ولا صنيط مش عارف ايه وعمال تنعم وتاكل وهو بتاع المليارات مش عارف ياخد ايه قطعه بس كده. فملك وهمي هذا كل وهمي. لا تمدن عليك لما تعنى بها زوجا منهم زهره الحياه الدنيا نفتنهم فيه. ملك وهمي والله يا اخوان والله ملك وهمي. لكن متعة فعلا مع القرآن مع السنة. المتعة متعة الروح متعة القلب متعة البدن التلذذ بهذه الطاعات. نعم هذه لذة قربت إليك قربت جنة تعيشها. من لم يدخل جنة الطاعة وجنة السنة في الدنيا لن يدخلها في الآخرة. هذه جنة الطاعة وجنة السنة مع القرآن لو تدبرناه ولو عقلناه. نعم ولهذا نعتبر الملك الحقيقي يا اخوان هو هذا الملك. هذا الملك يا أخوان أئمة السلف هؤلاء، هذا الملك الحقيقي، هذا الملك الحقيقي. ابن كثير يترك تفسير، ابن جرير يترك تفسير، البخاري يترك صحيحا، هو ده الملك الحقيقي، هو ده الإخواني اللي الحساب على مدار إيه؟ لا قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ هذا قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ كم في الأمة، كم في الناس من يفتح صحيح البخاري الآن، ابن كثير الآن، الذهبي الآن، كذا الآن؟ ولهذا أنا أقول لكم يا إخواني، لو لم يأتينا من هذه المجالس إلا بركة ذكر السلف رحمهم الله تعالى، اليوم هتعيش أياما مع محمد بن كعب القرظي كما عشت أياما مع مكحول، كما عشت أياما مع ابن عمر، كما عشت أياما مع كذا كذا، أئمة السلف الذين لا يستوحش بهم. ولهذا يا إخواني ليس لنا زاد إلا محبة هؤلاء، ونسأل الله عز وجل كما لم يحرمنا منه في الدنيا ألا يحرمنا منه في الآخرة، وأن يحشرنا معهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. نحب القوم فعلا ولما نلحق بهم، نحب القوم إخواني، نعمة من نعم الله. أنا ما أذكر بغدادي ولا أذكر قرضاوي ولا أذكر طحان ولا أذكر ترابي ولا أذكر سيد قطب ولا أذكر هؤلاء يا إخواني، أنا أذكر أئمة السلف، أذكر أئمة السلف أحبهم ولو قصرت الأعمال. لكن أبشر، فإن المرأة مع من أحب، إن المرأة مع من أحب. والله يا إخواني أمر عجيب، فما تعيش مع كتاب الله بتفسير السلف، وتعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير أهل العلم، وتعيش مع إمامة الدين في السلف الصالح رحمهم الله ودواوين السنة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ما الذي نقص منك يا أخي؟ ما الذي نقص منك؟ شيء من الأرزاق التي قدرها الله لك؟ لعل الله لو بسط لك الرزق لبغي، ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض. فقرك هذا خير لك، ولو كان الغنى خيرا لك لأغناك الله، قد يكون الفقر هذا خيرا لك، ارضى بما قسم الله لك. ولا شوف، ولا تمدن عينيك، شوف تمر بالشيء، تمر بكذا، أو فلان يحمل كذا من أطعمة وشبه، إياك أن ينكسر قلبك، إياك ينكسر قلبك، قلبك هذا لله، ما ينكسر قلبك إلا يوم أن تعصي الله، يوم أن تقصر في حقه، يوم أن تبتعد عن العمل بشرعه، يوم أن تبتعد عن تحكيم رسوله، هنا ينكسر قلبك. لكن ينكسر قلبك مع لقمة، ينكسر قلبك مع سيارة، ينكسر قلبك مع عمارة، ينكسر قلبك مع هذا، ما ينكسر قلبك أبدا، لأنه ما تدخل قلبك. نتعامل بالدنيا بأيدينا، لا تدخل الدنيا قلوبنا، لا تدخل قلوبنا، إنما قلوبنا مليئة بمحبة الله سبحانه وتعالى، مليئة بشرع الله، مليئة بالسنة، هذه قلوبنا، قلوبنا مع هذا، قلوبنا مع هذا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من يضيف هذا الرجل؟ أنا يا رسول الله. ويرجع الرجل بالضيف إلى بيته، عندك شيء يا امرأتي؟ عندك شيء يا امرأتي؟ قالت ما عندنا والله إلا كسرات من خبز، كسرات من خبز للصبية، أنا وأنت ما لنا طعام، هذه كسرات من خبز. قال لعلليهم حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أنا نأكل. وفعل، وشبع الضيف وأكل، إيثار إيثار، وبات طويين، إيثار إيثار للضيف على الأولاد يا أخوان، على الصبية، على الصبية، يؤثر ضيفه. نعم، لأنه ضيف رسول الله، هذا ضيف رسول الله، هذا ليس ضيفا عاديا يا أخوان، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل النبي يقول من الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، إن الله قد عجب، 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 كسرات. لو نعلم هذا لقدمنا كل ما في بيوتنا، لكن المسألة لا تأتي بهذا، ها؟ المسألة افعل كذا من أجل كذا، لا، إنما هذه الفضائل تأتي العاملين، هذه الفضائل تأتي الصادقين، تأتي الصادقين. وإلى مثل المرأة التي سقط كلبا فغفر الله له، هل نربي بقى الكلاب اليوم عشان نسقي الكلاب ونمر على سقي الكلاب؟ المعنى اللي وقع في قلب المرأة لم يكن هذا المعنى قيل سنغفر لك أو قيل كذا أو يراها أحد أو إلى آخره، أو كان الأمر سهلا، إنما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن عدمت الآلة وانعدم الناظر وتعرضت للمخاطر، لكنها رحمت رحمة حقيقية، وقعت رحمة في قلبها بهذا الكلب، كما وقع للرجل رحمة بهذا الكلب فسقاه كذلك، فغفر الله له فشكر الله لها. نعم.
ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة التي على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.
نعم، هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى جيد في الآية. نعم.
قوله نعم. تعالى
من؟ نعم.
قال أشعث بن شعبة قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك رحمه الله، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب، فلما رأت الناس قالت ما هذا؟ قالوا عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك، فقالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان.
الله أكبر. هذا والله كنت أستحضره دائما يا إخواني في شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، دائما سبحان الله يخرج الشيخ من يأتي الشيخ من 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 مكان في الصلاة إلى الكرسي ومعه الجمع، ويخرج من الكرسي إلى السيارة ومعه الجمع، سبحان الله ملك سبحان من أعطاه. نعم.
قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب، فلما خرج كفروا به، ثم وصفهم الله فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، رواه عن مفسرنا وعطاء البغوي.
نعم، فيقول نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشركي العرب، فلما خرج كفروا به كما جاء في القرآن، فكانوا يستفتحون به سيخرج نبي سيخرج نبي، فلما كان من العرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بما كانوا يقولون كفروا بما كانوا يقولون، ثم وصفهم الله بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال هنا الجامع والذي جاء عن الأكثرين كما أخرجه البغوي نفسه ومنه ابن عباس وقتاده الضحاك، وأخرجه ابن جرير عن هؤلاء وغيرهم مفسر السلف، أن الآية نزلت في المنافقين، وظاهر السياق من قوله ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله إن الله على كل شيء قدير، دليل على رجحان قول الجمهور، وذلك أن الآيات جميعها موصولة الحديث عن المنافقين وموقف من الإسلام والمسلمين، وهذا الأقرب. قال ابن الجوزي رحمه الله هذه الآية نزلت في المنافقين، والمثل بتحريك الثاء ما يضرب ويوضع لبيان النظائر في الأحوال، ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن من أنواع البيان المثل، من أنواع البيان المثل، ذكر أنواع من البيان، منها المثل، منها القصة، منها الاعتبار بالأحوال. فيقول وفي قول تعالى استوقد مثل كمثل استوقد نار، وفي قول تعالى استوقد قولا أحدهما أن السين زائدة، والثاني يعني أوقد نار يعني كالذي أوقد نار، والثاني نسينا داخلة للطلب أراد كمن طلب من غيره نارا، قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وفي أضاءت قولان أحدهما أنه من الفعل المتعدي، طيب والثاني أنه من فعل، وفيما قولان. المهم أن هذا مثل ضربه الله عز وجل للمنافقين، مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وهو ما كان معه من شيء من الشريعة في الظاهر، ثم إنهم لا ينتفعون بذلك فينطفئ هذا النور عليهم لأنهم لم ينتفعوا به. نعم. قال ابن كثير، ها؟ قال ابن جرير، قال البغوي، ها؟ مثلهم، لا مثلهم كما المعنى الإجمالي، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا إشارة إلى ما معهم من الشريعة في الظاهر ولكنهم لا ينتفعون، لا ينتفعون بها، فهم ما ينتفعون بها. نعم. نعم نعم اقرأ. نعم.
قال وتقدير
هذا معنى الآية على طول، مش معنى في الآية. نعم.
قال وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينه وكذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع والله أعلم.
إيه لكن هل معنى آمنوا ثم كفروا هل هذا يثبته من إيمان يعني الشرعي أو ما أظهر من الإسلام أو ما أظهر من الإسلام إظهار الإسلام فقط؟ وإلى المنافقون تعريف المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فلعل هذا من الأحكام الظاهر وليست في الحقائق، أو يكون في قوم كان قد حصل لهم إيمان ثم ماذا ثم كفروا، لكن أول أظهر. نعم. قال ابن جرير
الكثير يقول
ها؟
بعد ذلك وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه وطبع على قلوبهم، ولم يستحضر ابن جرير رحمه الله هذه الآية هاهنا وهي قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة
أين الإيمان. أين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم؟ فين هذا في السياق هذا؟ أين؟ وأما ما حصل منهم هذا إما أن يكون لقوم أو يكون بما أظهروا فقط الأحكام فقط. نعم. أما المنافق معلوم، فنصطحب المحكم وهو أصل النفاق، فأصل النفاق إظهار إسلام وإبطان كفر، وإذا ذكر المنافقون فهؤلاء هم، والله عز وجل ذكر في مطلع سورة البقرة الأصناف الثلاثة، الذين آمنوا ظاهرا وباطنا، والذين كفروا ظاهرا وباطنا، والذين حصل لهم الإسلام في الظاهر والكفر في الباطن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى أن قال هذا إذن هؤلاء كفار ما ثبت لهم الإيمان في الباطن، إلى أن قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، انتفعوا بهذا الإسلام الظاهر، انتفعوا به بحقن دماء بكذا بكذا، لكن عند الحقيقة انطفأ ولم ينتفعوا بشيء. نعم.
قال والذي فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي صح. في الدنيا
نعم.
ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة.
نعم. أي. نفس فما رجح ابن جرير هو الأقرب
البغوي.
رجح ابن جرير. نعم.
فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف.
تمام، هذا هو، هذا هو. لأن السياق في المنافق، والمنافق معروف. نعم طيب، لو قلنا آمنوا ثم كفروا، هذا يكون قد يكون للبعض، والبعض ما يضرب به مثال. أصل المثل هنا المنافقين لديهم طائفة، فإذا قيل طائفة المنافقين فهم الطائفة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. نعم نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة، أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، الآية. وقال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، إلى ما كانوا عليه. وأما قول من قال المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النور ضوءه، فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك، فإنه قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ويوم القيامة يكونون في العذاب، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، الآية. إلى أن قال: ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، الآية. وقد قال غير واحد من السلف: إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ. ولهذا قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ، سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ربنا أتمم لنا نورنا. وهو كما قال، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو ثابت من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم من حديث جابر، وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولها، ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ثم ذكر الحديث.
نعم، فين بقى ترجعها؟ طيب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة، بل هي خارجة عنه فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي وفيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في الظلمات المتعددة، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور، فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم، فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا، فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. هذا كلام من أجود ما يكون في الآية، هذا من أجود ما يكون في الآية رحمه الله. نعم.
قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية قوله: وأتوا به متشابها، يشبه ثمر الدنيا غير أنه أطيب، أخرجه البغوي وأخرجه ابن جرير عن عكرمة وقتادة.
نعم، يشبه ثمر الدنيا غير أنه أطيب، وأتوا به متشابها. وذكر ابن الجوزي في قول الله عز وجل وأتوا به متشابها، قال فيه ثلاثة أقوال: أتوا به متشابها، وأول الآية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها من قبل فيه أقوال، ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه هذا الذي طعمنا من قبل، فرزق الغداة كرزق العشي، يبقى من قبل في الجنة، فرزق الغداة كرزق العشي، روي عن ابن عباس وضحكه من قتل. والثاني هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، انتبهوا، من قبل في الجنة، من قبل في الدنيا. والثالث أن ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف الجني اشتبه عليهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا يحيى بن كثير وأبو عبيد، كما قال سبحانه: لا مقطوعة ولا ممنوعة، تأخذ يخرج مكانه، تأخذ يخرج مكانه. سبحان الله، سبحان الله، رأينا مثل هذا لا يوجد. ثم تذلل لك القطوف وهذه الثمار حيثما كنت، وذللت ها قطوفها تذليلا حيثما كنت في أي مكان معك، والماء تفجره ها يفجرون تفجير، عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجير. هذا كله يا اخوان التوحيد والسنة والطاعة. طب احنا خسرنا شيء؟ توحيد وسنة وطاعة خسرنا شيء يا اخوان؟ والله لو كانت رتبة في الدنيا فقط لكان السعي اليها واجبا. السعادة للإنسان بينالها وطيب السيرة من الطاعة والتوحيد وإيه والاتباع، هذه لو لم تكن إلا ثمرة في الدنيا لوجب السعي إليه. يعني الآن أنت كم مطيع، ما تسرق، ما تزني، ما كذا كذا كذا، تصدق في الحديث، الناس تحبك، لو عريناها يعني عن أجور وكذا. طيب حينما تصلي وهو إلى آخره أنت تجتمع مع أفضل الناس في الحي حتى ولو كان فيه من فيه. طيب وبعدين؟ ثم لك تتجنب المخاطر، ثم إنك محترم العقل، لا تسجد لميت ولا تدعو مقبورا دفنته ووريته بيدك ما كان يملك شيئا، يعني عقل صريح، استقامة حال. لو لم يكن للطاعة مردود إلا صلاح دنياك لأوجب ذلك السعي، كيف وفيها سعادة العبد في الآخرة. إذن هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، هذا برتقال، هذا فاكهة، لكن الاسم، أما الحقيقة فلا. أو هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة، جاءنا بالعشي، جاءنا بالغدات. طبعا ما في هناك عشي وغدات بشمس وقمر، إنما هي أضواء يا إخواني، أنوار، ما في شمس وقمر في الجنة، ما في شمس وقمر ونجوم وظلمة ونور، ما في، إنما هي أنوار تعرف. والثالث أنه الثمر، تأخذ الثمرة تخرج مكانها. طيب هذا في هذا الذي رزقنا من قبل. طيب وأتوا به متشابها، قال فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه متشابه في المنظر واللون، مختلف في الطعم، قاله مجاهد وابو العلي والضحاك والسدي والمقاد. والثاني وطبعا ما يقال متشابه في المنظر واللون يعني اصل الشيء الاصل يعني تعرف ان هذه برتقال، لكن لا يمكن ايضا تجد حتى في الصوره مثل هذه. اذا كان في اخر الزمان مع الصلاح يكون الثمره كقدر كذا وياكل منها العشره، ها ممكن تجد دي وجدت تفاحه ياكل منها عشره ولا برتقال ياكل منها العشره، هذه في الدنيا كيف بالجنه؟ لكن يعرف يعني يعرف هذه برتقال، يعرف هذه رمانه، يعرف هذه تفاحه. نعم. والثاني أنه متشابه في جودته لا رديء فيه، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن وتبيه متشابها كله حسن، قاله الحسن بن جريج. والثالث أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والاسم غير أنه أحسن في المنظر والطعم في الخلقة والاسم، قال قتادة بن زيد. فإن قال قائل ما وجه الامتنان بمتشابهه وكلما تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها وكان أحسن، يعني إيه وجه اللذة فيه؟ هو متشابه، إذا وجه اللذة فيه؟ وإنما تحصل اللذة بالإيه؟ بالتنوع. فالجواب أن إن قلنا إنه متشابه المنظر مختلف الطعم كان أغرب عند الخلق وأحسن، فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية في العجب. وإن قلنا أنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم. وإن قلنا أنه يشبه صورة ثمار الدنيا مع اختلاف المعاني كان أطرف وأعجب. وكل هذه مطالب مؤثرة سنؤثرها. نعم. ولهم فيها مع كل هذا إيه؟ أزواج مطهرة، أي في الخلق، فإنهن لا يحضن ولا يبلن ولا يأتين الخلاء. وفي الخلق فإنهن لا يحسدن ولا يغيرن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن، تكون معك المرأة من أجمل النساء. لكن الغيرة ها لدغة، الغيرة قرصة، خد تابع على طول، ما في لذة إيه؟ ما في لذة خالصة، ما في لذة خالصة، انما تتعامل بقاعده ايه يعني خذ بقى الجوهره من الشوك، يعني لابد لك لكن هتتعرض للاشواك. لكن هناك بلاد اشواك، مش اشواك بقى، ما في اشواك، في اشواق تشتق الى هذه وتشتق الى هذه وتشتق الى هذه. فهن اذا الطهاره حصلت، طهاره ظاهر وطهاره صحيح. لكن ما بحسن تكون المراه في الدنيا، ولو ان المراه هذه من انعم النساء، اجمل النساء واحسن النساء خلقا، ما يمكن يستقيم لك منها كل حال، ما يمكن تجد الحال المعينة. أما في الآخرة استقامت لك في كل حال، حتى إنك لو تركتها ثم عدت إليها كنت أجمل وكانت أجمل. الله أكبر. الله يرزقنا وياكم. قال ابن عباس نقية من القذى والأذى، دي عبارات سلفية بقى، عبارات سلفية، نعيم العلم يا أخوان. شوف في الخلق فإنهن لا يحضن ولا يبلن ولا يأتين الخلاء، وطبعا جمال ترى صورتك فيها، جمال ترى الصورة فيها، قمة عربا أترابا على سن واحدة، حور مقصورات في الخيام، حور عين كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، خيرات الحسان. شوف الأوصاف، ها شوف الأوصاف، شوف الأوصاف يا أخواني، أوصاف لو جمعتها، لو خرجت المرأة ها منهن على الدنيا لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، ضوء الشمس والقمر، ولملأت رائحتها الأرض مسكا. انظر هذه لمن، لمن يا أخواني، لمن ألان وأطاب الكلام، ولمن صام ولمن قام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى لا ننظر إلى شيء غير هذا يا أخوان، لا ننظر إلى شيء غير هذا. وهذا قريب، أنت تعيش كم سنة؟ أنت عندك كم سنة؟ 30-40، بينك كم يعني؟ إيه يعني عشت كما يعيش الناس من 60-70؟ خلاص تودع أخوان. الواحد بي 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 بيجهد نفسه وتعرض لمخاطر، يقول لك مشروعي، ما أنا أعمل إيه؟ مشروع ومخاطر. تبو مشروع الجنة، فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. احنا نحتاج إلى يقين يقع في القلب يا أخوان، والله نحتاج إلى يقين، وإلا النعيم هذا كله سبحان الله، النعيم هذا وإحنا بنعيشه الآن، أنت بتعيش النعيم ده مع السنة ومع الاستقامة. يا الله يا أخوان، تخيل إنك أنت مش في جبل كهف في 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 سينا يا أخواني، منتظر طائرة ولا منتظر تقتل لك أحد ولا تقتل لك ولا جالس بالنية وبطانية وجاهل جهول ما تعرف شيئا من دينك، تابع محمد إلياس اللي بيع على أربع طرق صوفية، ولا تابع إخواني جاهل تكفيري، ولا تابع خارجي، ولا تابع مرجئي، ولا تابع قدري، ولا تابع جبري، ولا تابع رافضي، ولا تابع صوفي، ولا تابع، تابع السنة بالأثر. الوحيد اللي بيقول هذا الكلام أنت، الوحيد اللي بيقول هذا الكلام أنت. وكما النور لك في الآخرة وكما الجنة لك في الآخرة، هي لك أيضا في الدنيا جنة السنة، هذه جنة السنة، جنة الطاعة. فلو لم يكن من نعيم إلا هذا والله لكفى يا أخوان. قال ابن عباس، قال ابن الجوزي: وفي الخلق فإنهن لا يحسدن ولا يغيرن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن، وكفى بهذا جمالا، كفى بهذا جمالا، ألا تنظر المرأة بعيني بصرها إلى غير الزوج، ولا بعيني قلبها إلى غير الزوج، فتكون ماذا؟ المحصنات الغافلات المؤمنات. فالحافظات قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا غاب حفظته في نفسه وماله، هذه ضرة، خذها هذه، خذها العفيفة هذه، إنما الأخرى لا، اوعى، إياك إياك. واحد بيستفتين اليوم والله بعد الفجر يا أخوان، ما أدري والله سبحان الله، وناس يعيشون في دياثة والله، يعني يا شيخ رجل يعني زوجته هو دخل وقدر تتكلم في هاتف مع يعني واحد، وما فيش حاجة خالص، ده هو بائع، يعني هو بائع وما فيش يعني كلام يعني في البضاعة أو شيء أو كذا. المهم طب إيه المشكلة؟ ولا هو عادي هو بيستفتك فيه، يعني هو لا أنت جميلة. أنا بنفعل صراحة في المسائل دي، يعني أنت عمال مقدم لي مقدمة بيتكلموا في الأثواب والبضاعة ومخليني في الآخر بقولها يا جميلة، متى قال ولما قال وكيف قال وكيف مكنته وكيف وقبل الجميلة كانت ايه؟ ده أول مرة، ده بتقول أول مرة، ده غلطة، ده أول مرة، أول مرة تسمع أنت، ده أول مرة تسمع، أول مرة تسمع أنت قدرا. أنا بعد الفجر، بعد الفجر وقبل ما ينزل الدرس أيضا امرأة والتليفونات وكذا وضبطوها مرة اثنين، هنقول لزوجك وفي النهاية هنقول للزوج والزوج مشاه. فالسائل بقى بيقول بتدعي علي ليل ونهار تقول ربنا كذا وكذا، انا ماذا صنعت؟ صنعت اثما او صنعت كذا؟ الهواتف هذه يا اخوان، الهواتف هذه يا اخوان، هذه الشبكة الشيطانية يا اخوان، مش الشبكة العنكبوتية، دي شبكة، مش الشبكة الذكية او التلفون الذكي، هذا يا اخوان اللي دمر البيوت الان. دخل خلاص كانت البيوت محصنة، تقفل على الحريم دخل البيت مين هيدخل؟ الان لا، اقفل براحتك، اعمل سبع جدر، اقفل الباب، خد التليفون في غرفتك، ما حدش بقى، خلاص فلت الامر، تليفون تحت اللحاف، تحت اللحاف، تليفون في الشغل، التليفون رايح جاي، التليفون التليفون التليفون، خلاص التليفون صار عضو من اعضاء جسم الانسان، كما له يدان وله رجلان وله عينان وله اذنان، له هاتف، ما حدش، خلاص ما احد يستغنى عن الهاتف الان، وما أدراك ما الهاتف، وصفحة ما أدري إيه، وصفحة إيه، وصفحة إيه، وتيسير البرامج دي تزونها عبثا عبثا يا أخوان. الدقيقة أول ما طلع التليفون دقيقة، أو إحنا بنقبض راتب 64 جنيه، الدقيقة باتنين جنيه، الدقيقة باتنين جنيه، لما بتقبض النهاردة 5000 الدقيقة بكام؟ ببلاش الدقيقة، ببلاش إحنا لك بتاتين 40 جنيه، وقعد تتكلم إرغي طول الشهر ومعك نت ومعك كذا، معقول؟ شمعني لما بيغلاش؟ شمعني لما بيغلاش؟ طماطم غيرت، خضار غير، كل حاجه، اشمعنى دي يعني ما بتغلاش؟ ده منافسات عجيبه، كم طول الشهر تابع نت طول الشهر 30 40 جنيه، عجيبه، اشمعنى ده ما بيغلاش؟ لأن غلاوته في بذله في إضلال الناس عن طريقه. قصر بقى خلاص، لم تعد الحجب ولم تعد، والله إن لم يكن حجاب الإيمان، إن لم تكن تزكية النفس، اخترقت أي امرأة واخترق أي رجل. نعم. قال ابن عباس: نقية عن القذى والأذى. القذى والأذى، فلا هي التي تؤذي باللسان، ولا هي التي فيها ما ينفر. قال الزجاج: ومطهرة أبلغ من طاهرة. أزواج طاهرة ولا مطهرة؟ مطهرة. قال الزجاج: ومطهرة أبلغ من طاهرة، لأنه للتكثير مطهرة فهي أبلغ من طاهرة، وفيها أن الله عز وجل هيئها وأعدها وطهرها. نعم. والخلود البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. نعم نعم. كيف ايه؟ معها ان شاء الله. احنا قلنا يوسف المعية لا تقتضي التساوي في الفضل، هي معه، هي زوجته، هي كذا، وكل له قدره بحسب عمله الصالح، بحسب عمله الصالح. يقول السعدي رحمه الله: ولو في أزواج مطهرة فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهنا مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عروب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التباعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فينا عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن على قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة. فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقام من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين و تنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان إيه يا أخوان؟ أعظم بشرى حاصلة للإنسان، ها اللي احنا نتكلم فيها من أول الدرس، توفيقه للإيمان والعمل الصالح. لأن إذا وفق الإنسان هذا فقد وفق لماذا؟ لهذا النعيم. فأعظم بشرى حاصلة الإنسان توفيق الإيمان وعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله. والملائكة يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم على الطاعة، عن المعصية، على أقدار الله، فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم من أعمل الخلق بالطاعة وأعلم الخلق بالشريعة. سأل الله هذا يا إخواني، عيشوا مع العلم يا إخوان، لا تقصروا، شوف لا تفوتنا يا إخوان الكلمة نقدر على سماعها. بارك الله فيكم. هذه الحلق احرصوا عليها، هذه الحلق احرصوا عليها، هي جنة الدنيا والله. تخيلوا لو لم نكن في هذه المجالس كيف ترق قلوبنا يا إخوان، كيف يا إخواننا ننخلع من الفتن، كيف ننخلع من زهرة الدنيا يا اخوان؟ اخواني الواحد لما بيخرج بس شو بيروح نصلي العصر ونرجع، في الوصلة دي بتجد سبحان الله تغير، ليس المجلس هذا. فكيف يا اخواني لو ارتمينا في احضان دنيا؟ الحمد لله يا اخوان، لو ارتمينا في احضان دنيا وهذا كاذب وهذه فتن وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وتلك امرأة وهذا رجل وهذا دخان وهذه تلك مخدرات وهذه اموال وتلك رشاوة، يا الله الحمد لله يا اخوان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نعم نعم وفوق ذلك يا سلمان النعيم الذي ليس فوقه نعيم رؤية الرب ورضاه، اليوم أحل عليكم رضواني، هذا بقى تتقصر عنده كل نعمة خلاص. إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه قالوا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار فيكشف الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. أيوة محمد ها ها نعم نعم نعم.
قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قوله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال ابتدأ الله عز وجل خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه ما أبدي عليه ما أبدي عليه خلقه من الكفر. قال تعالى وكان من الكافرين، رواه ابن أبي حاتم.
نعم قال وسنده ضعيف. ابتدأ الله عز وجل خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر. قال تعالى وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صحيح أن علم الله سبحانه وتعالى سبق بهذا، وصحيح أنه لم يقع شيء من هذا إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن كان عمل إبليس على ما كانت عليه الملائكة، ثم إنه بعد ذلك صار إلى الكفر، فلا يفهم من هذا الكلام أنه كان على الكفر وأن الله خلقه على الكفر والضلال، بمعنى أنه كان يعمل عمل الكافرين وإلا ما كان مع الملائكة. ولهذا يقول الشيخ هنا ولم أجد من قال مثل قول مفسرنا هذا غير أن ما تضمنه الأثر من أن إبليس قد سيره الله بامتناع من السجود لآدم إذا أمره ربه إلى ما سبق به القدر عليه من كفره صحيح ولا يضره ضعف السند. وقال البغوي عند تفسير الآية وقال أكثر المفسرين وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة. نعم هذا التفسير الصحيح، وكان في سابق علم من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة، لكن في الواقع كان مع الملائكة، ثم أنه كفر لما عصى ثم أنه خرج لما عصى الرب سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزية رحمه الله وإذ قلنا الملائكة اسجدوا، قال في هؤلاء الملائكة قولان، أحدهما أنهم جميع الملائكة قالوا اسجدوا عن شيخي، والثاني أنهم طائفة من الملائكة روي عن ابن عباس والأول وأصح. والسجود في اللغة التواضع والخضوع، وفي صفة السجود من آدم قولان، أحدهما أنه على صفة السجود الصلاة وهو الأظهر، والثاني أنه الإنحناء والميل المساوي للركوع. لكن لنعلم أن هذا السجود يا أخوان ها تحية وليس سجود عبادة، ولهذا سجود التحية مما اختلفت فيه الشرائع، سجود التحية مما اختلفت فيه الشرائع تحية، ولو جاء الدليل بهذا لا إشكال. أما سجود العبادة فلم يشرع قط، لأن هذا شرك ولا يشرع الشرك قط ولا يكون شرعة نبي من الأنبياء، إنما هذا صفة تحية. طيب قوله إلا إبليس في هذا الاستثناء قولان، أحدهما أنه استثناء من الجنس، فهو على هذا القول من الملائكة، يبقى من جنس الملائكة، قاله ابن مسعود في رواية وابن عباس. وقد روى عن ابن عباس أنه كان من الملائكة ثم مسخه الله تعالى شيطانا، والثاني أنه من غير الجنس. فهو من الجن، فيكون الاستثناء منقطعا هنا. قاله الحسن والزهري، قال ابن عباس كان إبليس من خزان الجنة وكان يدير أمر السماء الدنيا أو يدبر، فإن قيل كيف استثني وليس من الجنس، فالجواب أنه أمر بالسجود معهم فاستثني منهم لأنه لم يسجد، لأنه دخل معهم في الأمر يعني. وهذا كما تقول أمرت عبدي وإخوتي فأطاعوني إلا عبدي، هذا قول الزجاج، هذا قول الزجاج. وقد بين الله عز وجل في كتابه قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو لم يكن من الملائكة خلقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة أنا خلقت من نور وخلق الجن من مارج من نار، فهو من الجن ولهذا خلق من النار، والملائكة خلقت من النور، وإن كان معهم ولهذا دخل في الخطاب معهم فيما اتفقوا في الصورة عليه. ولهذا فالاستثناء حاصل باعتبار الأمر المتوجه إلى الجميع، ثم إنه عصى ولم يكن منهم خلقا وإنما كان معهم داخلا في ماذا؟ في الأمر. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى إلا إبليس يقول ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله. وعلى آدم قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكبار. وفي هذه الآية من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء وتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم، وفي أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقل والإقرار لله بالحكمة، وفي اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسان بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان الغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل ممن عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. نعم. نعم. ما في علم الله السابق ثم ما صار إليه، مثل ما قال المفسرون وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت لهم الشقاوة، ده في سابق علمه سبحانه وتعالى، لكن ظهر علم الله فيه لما أبى. نعم. مثل الكافر المسلم الذي يرتد فهو في سابق علم الله عز وجل أنه يصير إلى الرد، لكن كانت له الأحكام الخاصة وقت إسلامه ثم صارت الأحكام وقت هذا، أي ظهر علم الله فيه. قال الشيخ هنا قلت في التنزيل الكريم ما يدل على أن عدو الله غلبت عليه الشقوة بعصيانه، الشقوة بعصيانه، ووقع في الغواية وفق ما سبق في علم الله من ذلك. قال تعالى في حكاية عن إبليس تعالى الله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رواه ابن أبي حاتم.
يعني أن هذه الكلمات، أن هذه هي الكلمات. قال ابن الجوزي وفي الكلمات أقوال، أحدها أنه قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاد وعطاء والخرساني وعبيد بن عمير وأبي بن كعب وابن زيد. والثاني أنه قال أي رب ألم تخلقني بيد ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال بلى. قال ألم تسجد فيما ألم تسجد لي ملائكتك وتسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال نعم. حكاه السدي عن ابن عباس. والثالث أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقد ذكرت أقوال من كلمات الاعتذار تقارب هذا المعنى. والأول أظهر وهي قوله سبحانه وتعالى ويقولون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا كلنا من الخاسرين. ولم يحتج آدم بالقدر كما احتج إبليس ربي بما أغويتني، وإنما اعترف بذنبه وتاب إلى الله ربنا ظلمنا أنفسنا. ففيه أن المسلم لا يحتج بالقدر على المعصية، أي يبرر لنفسه المعصية بموجب القدر وإن كانت المعصية بالقدر. فنؤمن أن المعصية بالقدر ونعتقد أنه لا يجوز الاحتجاج على المعصية بالقدر. فرق بين الإيمان بأن المعصية بقدر وبين الاحتجاج على المعصية بالقدر. فالاحتجاج على المعصية بالقدر ضلالة، واعتقاد أن المعصية بقدر إيمان. فالله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان والشقاء والسعادة وكل ذلك. نعم.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قوله فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أنه لما دخل بنو إسرائيل البحر فلم يبق منهم أحد، أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله، فهاب الحصان أن ينفذ، فعرض له جبريل على فرس أنثى وديق فقربها منه فشمها الفحل، فلما شمها تبعها فتقدم معها الحصان عليه فرعون، فلما رأى جند فرعون قد دخل دخلوا معه وجبريل أمامه وهم يتبعون فرعون، وميكائيل على فرس من خلف القوم يسوقهم يقول الحقوا بصاحبكم، حتى إذا فصل جبريل من البحر ليس أمامه أحد، ووقف ميكائيل على ناحيته الأخرى وليس خلفه أحد، طبق عليهم البحر، ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله عز وجل وقدرته ما رأى وعرف ذلته وخذلته نفسه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رواه ابن جرير.
نعم. وطبعا هذا من الإسرائيليات، الله أعلم بها. نعم.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
قال علامة السعدية رحمه الله تعالى وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، يقول هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة، فمن الله عليهم بالنجاة والتامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم، وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة إلى آخر ذلك. نعم. وقد أغرق الله فرعون وجنده ونجى موسى ومن معه ولهذا صام موسى عليه السلام هذا اليوم شكرا لله، وهو يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يسأل بعض الإخوة يقول: هل إبليس هو أول من خلق من الجن؟ وهل أمر أحد من الجن بالسجود لآدم غيره؟
ابتداء، يعني هذا شغلك جدا بيترتب عليه عمل؟ يعني هذا تركت القصة وتركت ما فيها من عبر وعظات وما ذكر الله في كتابه، وشيت إلى شيء ما ذكر الله في كتابه ولا ذكره النبي في سنته، فترفع عن مثل هذا، ترفع عن مثل هذا، هذا ما ترتب عليه عمل. عندك نص أن هذا أول ما خلق الله عز وجل، يعني خلق، لكن معروف أنه أبو الجن كما أن آدم أبو بني آدم، هذا هو الظاهر. ويقول الثانية إيه؟ هل إيه؟
هل أمر أحد من الجن بالسجود لآدم غيره؟
جاء في القرآن هذا؟ يعني جاء في القرآن هذا؟ جاء في السنة في أحد أمر بالسجود لآدم غير إبليس؟ هذا واضح، لكن لا تشتغل بهذا بارك الله فيك. يعني هذه أسئلة ما ترتب على عمل، انظر ما ترتب على عمل. عندك قصة فيها ما فيها من العبر والعباط، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا، ما أحد أورد هذا في أحد آخر؟ زي أحد الإخوة قبل الدرس يسأل سؤالا، شغله اتصل لي ولا يجي 10 مرات وراء بعض، قلت يمكن هذا يعني مضطر، الكرسي موضع القدمين. طيب هل معنى ذلك ان الكرسي يعني اكبر من قدمي الله ولا مثله، ولا قدمه سبحانه اكبر من الكرسي؟ يعني انشغال يا اخواني باشياء ما ترتب عليها عمل، الله اكبر من كل شيء، كيف تقارن بين الله وبين خلق من خلق؟ يعني نرجع المحكمات، ما عندنا علم بأن أحد سبق إبليس، فإبليس أبو الجن والشياطين، وما ذكر الله في كتابه ولا نبي في سنته أنه أمر أحد أن يسجد لآدم إلا إبليس. تركت أنت هذه العبر والعظات وذهبت إلى في أحد آخر؟ لو كان في أحد آخر كان الله ذكر، كان النبي ذكر، كان العلماء ذكروا. نعم.
وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
أفهمنا ما ذكر حتى نطلب علما ما لم يذكر؟ احنا ما فهمنا يا اخواني ما ذكر، اللي ذكر احنا ما فهمنا، يعني نفهم القليل منه، فكيف بالذي لم يذكر؟ نعم. ولو يترتب على عمل ما في إشكالية، لكن ما ترتب على عمل. نعم.
قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال محمد بن كعب بن القرظي رحمه الله تعالى: لما أتى أولياء القتيل والذين ادعوا عليهم قتل صاحبهم موسى وقصوا قصتهم عليه، أوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: وما البقرة وما القتيل؟ قال: أقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وتقولون: أتتخذنا هزوا؟ رواه ابن جرير.
ولو أنهم امتثلوا وذبحوا أي بقرة لكفى. نعم.
قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله: وما كادوا يفعلون، لغلاء ثمنها، رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق، وروى ابن أبي حاتم نحوه كما أخرجه ابن جرير.
هذا قول، وذكر مفسرون أيضا، قال الشيخ السعدي: وما كاد يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منه، فذبحوا البقرة وصفت بتلك الصفات، وما كاد يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم، فلما ذبحوها قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، وروي في ذلك إسرائيليات لا حاجة لنا فيها، فليس في تعيينه فائدة. العضو هذا ماذا؟ الكتف ولا الفخذ ولا، ما في تعيين، الله ما ذكر، ببعضه يكفينا هذا، ببعضه. هذا البعض ما هو؟ إذ لم يأتي نص صحيح فلا حاجة لنا إلى ذلك، بأي عضو. فضربوا بعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون، فتنزجرون عما يضركم، لكن ما الذي حصل؟ ثم قست قلوبكم، أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم الله عليكم من نعم عظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي أشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. شوف الفائدة هذه، كيف أن الحجارة أقسى من الحديد، والظاهر إذا نظرت إلى الحجارة وإلى الحديد قد يكون الحديد أقسى. فيقول الشيخ لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار، وقوله أو أشد قسوة أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال وإنما الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. نعم نعم نعم، اقرأ يا
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الآية، هل ذلك عام لا يراهم أحد أم يراهم بعض الناس دون بعض؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد؟ ولد ولد إبليس أم جنسين؟ ولد إبليس وغيره وغير ولده؟ فأجاب رحمه الله الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس، وهذا حق نقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال، بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضا، لكن لا يرونهم في كل حال. والشياطين
قال أعد العبارة دي.
قال الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس، وهذا حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها، وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من الإنس بحال، بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضا، لكن لا يرونهم في كل حال. والشياطين هم مردة الإنس.
الله أعلم، لأنه يرونهم لكن على الصفة التي خلقهم الله عليها، هذا يحتاج إلى دليل، لكن نعم يرونهم متشكلين، يرونهم متشكلين، كما رأى أبو هريرة الجن في صورة الرجل، وكما رؤيا في صورة سراقة بن مالك، وكما وكما في التشكل، لكن على الصفة التي خلق الله عز وجل عليها تحتاج إلى دليل. نعم، لما رؤية الأشكال والأشباه وهذه لا إشكال فيها. نعم،
قال وجميع الجن ولد إبليس والله أعلم.
نعم، هذا هو الظاهر. نعم، في القرآن. ولهذا ينهى عن التنطع وكذا، وإنما الإنسان يعمل بلا تعسف وبلا تنطع وبلا تشدق. طيب، قال ابن الجوزي وما كادوا يفعلون في قولنا أحدهما لغلاء ثمانية، قاله ابن كعب القرظي، والثاني لخوف الفضيحة عن أنفسهم في معرفة القاتل منهم، قاله وهب. قال ابن عباس مكثوا يطلبون البقرة 40 سنة سبحان الله، حتى وجدوا عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهبا. ما فرصة بقى، ترى ما هم يريدون البقرة دي، يدفع البقرة دي خلاص بكذا. وهذا قول مجاهد وعكرمة وعبيدة ووهب وابن زيد والكلبي ومقاتل في مقدار الثمن. أما السبب الذي لأجله غلا ثمنه فاحتمل وجهين، أحدهما أنهم شددوا فشدد الله عليهم، والثاني لإكرام الله عز وجل صاحبه فإنه كان برا بوالديه، فذكر بعض المفسرين وذكر قصة في هذا. نعم نعم،
كلام الشيخ ابن باز في الجن والإنس.
نعم،
ظهور الجن للإنس.
نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل يظهر الجن لبعض الناس ويعقد صدقات معهم؟ وهل الجني هو الشيطان؟ فأجاب: قد يظهر الجن لبعض الناس، والجن ثقل مستقل غير الإنس، ثقل مستقل غير الإنس، والمشهور عند العلماء أنهم أولاد الشيطان، كما أن آدم
كما يعني أن من الثقلين يعني الجن والإنس.
قال: والمشهور عند العلماء أنهم أولاد الشيطان، كما أن آدم أولاده الإنس، فالشيطان الذي هو الجان الذي امتنع من السجود لآدم هو أبو الجن، فمؤمنهم طيب وكافرهم مثل كافر الإنس خبيث، فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن الطيب وفيهم العاصي، فهم أقسام مثل الإنس، وقد يتصل بعض الناس بهم وقد يكلمهم ويكلمونه، قد يراهم بعض الناس، لكن الأغلب أنهم لا يرون، كما قال تعالى: إنه يراكم.
يقول قد يراهم،
وقد يتصل بعض الناس بهم وقد يكلمهم ويكلمونه وقد يراهم بعض الناس، لكن الأغلب أنهم لا يرون، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني يروننا من حيث لا نراهم.
يعني كما قلنا، الرؤية هل هي على صورة خلقهم الله عليها ولا التشكل؟ نعم.
وليس معنى أننا لا نراهم، قد نراهم، لكن من حيث لا نراهم قد يروننا، يروننا فيها ما نراهم فيها، لكن الجنية قد يبدو لبعض الناس في الصحراء وفي البيوت قد يخاطب. وقد حدثنا جماعة من العلماء أنه وقع عليه كثير من هذا، لأن بعض الجن حضروا مجالس العلم وسألوا عن بعض العلم وإن كانوا لا يرون، وبعض الناس قد يراهم ويتمثلون في الصحراء وفي غير الصحراء، لكن لا تجوز عبادته.
يتمثلون،
انتقل إلى العبادات.
أي نعم. يا عبد الرحمن، نعم، ذكروا في الشرح مسلم، هذا أقرب يعني إلى الأنبياء. الأنبياء لهم أحوال غير، وتكون من باب يعني الآيات، كما جاء في الصحيح أنه لما تمثل وانفلت الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ وكذا، للأنبياء نعم، أما لغير الأنبياء فقد يتشكل كما في قصص كثيرة. نعم.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال: إن سبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجها.
نعم، وذكر قصة يعني كما قلنا من الإسرائيليات. نعم. أيوة نووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم، فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه.
هو ما فعل، ما حصل. نعم. ويلعب. أما كلمة جائزة، رؤية جائزة، رؤية جائزة، رؤية جائزة، الرؤية جائزة ليست مستحيلة. نعم.
إلى أن قال: قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله عليه.
نعم.
ومن خرقت له العادة،
هذا الأقرب. نعم.
وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار.
وقد يكون هذا رحمة من الله عز وجل ببني آدم، هذه رحمة.
ويطلع من القاضي شيخنا، ولكن يرد النووي يرد.
قال:
قلت: وهذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة. قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية، فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها، ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به، وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك.
انتقل
إلى
مسألة
أخرى.
نعم.
قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجن لا يرون، بقوله من حيث لا ترونه. قيل جائز أن يروا لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. قال ابن حاس من حيث لا ترونه تدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي يكون ذلك دلالة على نبوته، لأن الله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيه وإنما يرون إذا نقل عن صوره، وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال القشيري أجر الله العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين في اليوم.
نعم
قد يرون، قد يرى الشياطين والجن كثيرا من الإنس لكن لهم من الاجتنان والاستكبار ما ليس للإنس.
نعم.
قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله ما ننسخ من آية، قال محمد بن كعب القرظي نثبت خطها ونبدل حكمها، رواه ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أصحاب عبد الله بن مسعود.
نعم هذا النوع من النسخ وهو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وقد ينسخ اللفظ والحكم، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. فالنسخ أنواع، قد ينسخ خطا ويبقى حكما، قد ينسخ حكما ويبقى خطا، قد ينسخ حكما وخطا. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فالنسخ في هذه في القرآن موجود كما قال سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقال هنا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير بخير منها أو مثلها. فالنسخ عندنا لا إشكال فيه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاط. وقد يكون الحكمة في ذلك، يعني الحكمة في ذلك ابتلاء وامتحان واختبار، وقد يكون النسخ إلى أسهل، قد يكون إلى أشد، وقد يكون إلى مساو، كل هذا امتحان وابتلاء. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. قد يقول قائل لماذا لا يكون الحكم من أوله؟ ها؟ نقول هذا ابتلاء وامتحان واختبار. بل سبحان الله شوفوا انظروا من الابتلاء أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو أن ينسخ اللفظ يبقى الحكم. قد يقول قائل على ما لا يبقى اللفظ والحكم، يعني آية الرجم عندنا نسخت لفظا وبقيت حكما، هل عندنا آية في القرآن آية رجم؟ أبدا. ولهذا أشكل على بعض العقلانيين هذا ويقول الرجم ليس موجودا، ليس في كتاب الله رجم، إنما ذكر الله عز وجل في القرآن الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلد. وطبعا السنة بقى سهل عليهم، السنة بقى والرواة والسنة والشذوذ والسنة والمخالفة للعقل والسنة وكذا ملعب لهم يصرحون فيه ويقولون فيه ما شاءوا طالما السنة، حتى ولو كان في البخاري، حتى ولو كان في البخاري. رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده، ومع ذلك ما يقتنعون بهذا، ما يقتنعون، بل بعضهم يرى أن هذا من باب تعزير، يعني إن شاء رجم، هذا كلام القرضاوي وكلام تقريبا بظهرة، إن شاء رجم وإن شاء ما رجم، تعزير وليس حد من حدود الله عز وجل. والحد هذا باتفاق بإجماع أهل السنة والجماعة، بل هل يكون معه جلد أم يكون رجما فقط؟ مش لا يكون معه رجم، هل يجمع بين الرجم والجلد أو يكتفى بالرجم؟ أما الرجم فلا خلاف فيه، من الذي خالفنا الأمة خلف الرجم؟ ولهذا في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح لما خطب بهذا وخشي أن يأتي زمان يقول فيه الناس إن لا نجد الرجم في كتاب الله، وما خشيه عمر حصل. وما حصل من مين؟ من عوام عندنا يا أخوان؟ أبدا، إنما حصل من عقلانيين، ممن يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، ولكن الله يبتلي بهؤلاء عباده، ولهذا لن ينقطع دابر هؤلاء سبقون الآخر الزمان. ليحصل اهتداء، عقلانيون، حدثيون، ملاحدة، لابد يوجد هذا، هذا بسنة الله عز وجل، صراع بين حق وباطل. بل يبقى أهل الباطل ويقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى لشرار الخلق فعلين تقوم الساعة. مش يقبض الله أرواح شرار الخلق ويبقى المؤمنون فعليهم تقوم الساعة، لا، يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، يعني شرار الخلق معك موجودون موجودون. ولهذا لا تجعل المسألة يعني متى يموت فلان المبتدع ومتى يلوم فلان الكافر ومتى، طب ولو مات فلان المبتدع خرج مبتدع، ولو مات فلان كافر خرج كافر، طب ماذا نصنع؟ تعلم الحق وادعو الناس إليه، هذا قتله وأعظم القتل له. نعم. فيقول رحمه الله: وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض، يعني موجود عندهم في التوراة ومع ذلك ينكرون. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها. فدل على أن النسخ يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية سهل عليها دينها غاية التسهيل. واخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ تابوا يا أخوانا، دي فائدة، ما ننسخ من آياتنا أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، لكن ليس بأقل، ليس بأقل، نأتي بخير منها أو مثلها لكن ليس بأقل. نعم نعم.
قال القرضاوي: إن رجم الزاني والزانية شريعة يهودية أقرها النبي في أول الأمر ثم ألغاها بعد نزول قوله.
إن رجم
الزاني والزانية شريعة يهودية.
نعم.
أقرها النبي في أول الأمر ثم ألغاها بعد نزول قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات الآيات.
يعني هذه نسخت، ما الدليل؟ ها؟
قال: قول الصحابي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما سئل هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، ثم سئل بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري، ثم قال: إن محمد رسول الله رسول الرحمة لا يمكن أن يقوم بهذه العقوبة القاسية.
كلامه بقى، شوف يجيب الروايات، خلي بالكم يا إخواني، شوف يجيب روايات إيه. ها أنا الصحابية ماذا؟
عبد الله بن أبي أوفى.
تمام. ها
سئل هل رجم رسول الله فقال نعم.
نعم رجم رسول الله. ها
ثم سئل بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها
ها؟
قال لا أدري.
لا أدري، ابن بقى على لا أدري دي. طيب وعندنا النصوص الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها رجم النبي صلى الله عليه وسلم، طب ورجم الخلفاء الراشدون، جهل الخلفاء الراشدون النسخ وعلمه القرضاوي، قرض الله أقواله وكلامه. شوفوا يا أخواني، الخلفاء الراشدون جهل النسخ وعلم القضاء، وشوفوا يا أخواني فائدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال ها ها قول قل فهم الإنسان لو كان له هوى، ما يكون له هوى يجيب لك الرواية عند سعيد بن منصور، يجيب لك مصنف عبد الرزاق، يجيب لك البزار، يجيب لك جزء في حديث في جزء ما يعرفه جل المسلمين ويترك حديث صحيح. طب الذي جعلك تأتي بهذه؟ ها؟ لماذا لم تأتي بما في الصحيح من رجم الصحابة بعد رسول الله؟ لماذا لم تأتي بحديث عمر على الملأ؟ لا تعالى الناس يوم يقول لنا نجد الرجم في كتاب الله، لماذا؟ فهم الإنسان لو كان له هوى، ومع ذلك نبحث الرواية أيضا، إياك تطمئن المبتدع، لو قال لك رواه البخاري ابحث. المبتدع ساقط العدالة، لا يوثق بخبره إذا أخبر، ولا ببحثه إذا بحث، ولا بنقله إذا نقل. لأنهم يأتون بالنصوص ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ولأن أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليه. أكمل حتى النص هذا، النص يا عبد اللطيف، شوف النص. نعم نعم، في الصحيح قال إيه؟ نص الصحيح
في صحيح البخاري ساق بسنده عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري.
وده ما في إشكال، يقول رجم لكن قبل أو بعد. نعم. طيب هاتوا كلام
الحجر. وقال القرضاوي أيضا:
أكمل كلام القرضاوي.
محمد رسول الرحمة، لا يمكن أن يقوم بهذه العقوبة القاسية.
هذه بقى أشد من الأولى. ليه؟ لأن هذا اعتراض على عقوبة الرجم أنها تتنافى مع الرحمة. طب لما أنت الآن دي بتتنافى مع الرحمة والإنسانية، طب لماذا كان النبي عليها أولا ثم نسخت؟ لماذا أتى النبي بما يخالف الرحمة والإنسانية أصلا؟ لماذا؟ يعني لو كان هذا الانتقاد على ذات التشريع، لماذا جاء به أصلا؟ أصلا لماذا جاء به؟ لماذا؟ طب ولماذا لا يكون القتل أيضا نفس المسألة؟ ولماذا يكون قطع اليد نفس المسألة؟ وكيف ترد على من يقول يا قرضاوي بأن قطع اليد وحشية وتخالف الإنسانية أيضا والرحمة، وأن الجلد نفسه يخالف الإنسانية والرحمة، وكل هذا يخالف الإنسانية والرحمة؟ كيف ترد عليه؟ ولا رجمك فقط هو الذي يخالف الإنسانية والرحمة، لكن قطع الرقاب لا يخالف الإنسانية والرحمة، وقطع اليد لا يخالف الإنسانية والرحمة. لماذا؟ هذا الأخطر. نعم. ثم قال: بس خلاص كفى به ضلالا وكلواية قرضاوي. نعم.
هو بينقله يا شيخنا عن أبي زهر.
اي نعم، عن أبي زهر
في جلسة خاصة بينهم، يعني يقول: لابد أن أظهر شيئا كتمته لمدة 20 سنة أو كذا.
ده أبو زهر يعني عايز يقول لابد أن أظهر شيئا كتمته، ما ليفضح نفسه، ليفضح نفسه. نعم. يأبى الله. نعم. لن يميز بين أهل السنة وبين غيرهم. الحمد لله. هذا القرضاوي اللي في أحضانه الحوين. نعم. قال إخ حافظ، قال ابن حافظ
بن حجر، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قوله: قبل سورة النور أم بعد، في رواية أم بعدها، وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد، وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الأحاد، وأما السنة المشهورة فلا، وأيضا فلا نسخ، وإنما هو
ولا فرق بين أحد ومتواتر، كل واحد. نعم، كله سنة. أحد ومتواتر دي ما لها أدنى 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 شيء في الأحكام العلمية والعملية سوى فقط تقسيم الخبر باعتبار الطرق الواردة إليه. طريق أحد تصنيف بس، نوع علم، مثل ما تقول فاعل ومفعول وصفة وموصوف ونعت وبدل وكذا، نقول تقول أحد، يعني هذا ورد من طريق، هذا ورد من طريقين، ورد من ثلاثة، ورد من طرق كثيرة، بس فقط. لكن علم وعمل شريعة، رب خبر أحد يكون أشهر في الناس وأمكن من غيره. نعم.
قال: فلا نسخ، وإنما هو مخصص بغير المحصن.
نعم.
قوله: لا أدري، يأتي بيانه بعد أبواب، وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور، لأن نزولها كان في قصة الإفك، واختلف هل كان سنة 4 أو 5 أو 6 على ما تقدم بيانه.
ها.
والرجم كان بعد ذلك، فقد نعم حضره أبو هريرة.
نعم.
وإنما أسلم سنة 7، وابن عباس
حضره، مش رواه، ليس رواه، حضره. تعال بقى يا قرضاوي للعلم، تعال إذا أردت أن تفهم النص هذا. أنت جئت بكلام الراوي، لما لم تأتي بكلام العلماء؟ في شرح كلام الراوي، لأنهم يبتغون هذا الكلام، يريدون هذا الكلام ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هم ما يريدون علما، يعني هل وجدوا علما فأخذوا؟ لا، وجدوا نصا يوافق معتقدا سابقا. نعم أكمل.
قال والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة، وإنما أسلم سنة 7، وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة 9.
نعم. وفوق هذا رجم من؟ الخلفاء الراشدون بعد رسول الله، وهذا الذي قال عمر كما عند أحمد وغيره.
في الصحيح يا شيخ.
في الصحيح.
في البخاري.
وفي البخاري. نعم. نعم.
قال عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من كان زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف.
تمام. ده في البخاري. ده في البخاري. وكلام ابن أبي أوفى فين؟ في البخاري. ولم ينفي، ولم يقل بالنسخ ابن أبي أوفى، قل ما أدري وقدر يا غير. هو ما يدري وقدر يا غير. نأتي بعمر، لماذا أتى ابن أبي أوفى ولم يأتي بعمر؟ لماذا؟ يا الله يا أخواني، يا الله. ويقول القائل تسمو، ويقول القائل تذكر هؤلاء، قاتل الله هؤلاء، والله إنهم لأخبث من القرضاوي وأضر على الأمة من القرضاوي الذين يزعمون السلفية ويزعمون الإنصاف ويزعمون كذا إلى غلاة التجريح. والله يا أخواني يبغون عوجا، يبغون عوجا، يبغون عوجا. لابد يظهر هذا. الذين ينالون من دين الله، هذا يا أخواني مقصود ولا غير مقصود يا أخوان؟ عندك رواية عمر، عندك رواية ابن أبي أوفى، عندك رواية ابن أبي أوفى، ما فيها إشكالية. إيه الإشكالية؟ يقول ما أدري. لا بالعكس، في إثبات الرجم، وإنما قبل أو بعد، مش قال نسخ أو لم ينسخ، ما أدري. وقدر يا غير. كيف يسخن والخلفاء الراشدون يرجمون؟ لما أتيت بهذا النص وتركت هذا النص عن عمر الواضح البين هو عند البخاري أيضا؟ لما؟ وغير عمر، إنما أقول لك المسألة التي تكلم فيها العلم، هل يكون مع الرجم جلد أو يكتفى بالرجم فقط؟ مش يترك الرجم، لا، هل يكون معه جلد أم لا؟ ثم التعليل بأن هذا وحشية، يعني معناه اتهام فعل الإسلام. واحد يقول هذه وحشية وتتنافى عن سين الرحمة، وواحد يقول لفظة السيف غير موجودة في القرآن، غير موجودة في القرآن لفظة السيف، يعني ما جاءت الغزوات في القرآن؟ الغزوات هذه ما كانت بسيف، ها؟ ما أمر بالجهاد في القرآن؟ يعني نعطل كل هذه النصوص ولا لفظة السيف؟ لكن ما هو مشكلة الجهاد، ما هو مشكلة، لكن السيف لا. الغزوات ما هو مشكلة، لكن السيف لا. طيب لم تأتي في القرآن وأتت في السنة، بل قال نبي السنة بعثت بالسيف، ماذا أنت قائل؟ نعم.
وقال عمر رضي الله عنه: ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
ورجمنا بعد، ورجمنا بعد. كلام عمر ولا كلام زهرة؟ كلام عمر ولا كلام القرضاوي؟ كلام عمر ولا كلام إبراهيم عيسى؟ كلام عمر ولا كلام العقلانيين على الشاشات؟ نعم. نعم، هذا أثر عالي في الجمع بين الجلد والرجم. نعم نعم. قال
قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي ثلاثة. فنزلت: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرها حتى توفاه الله. رواه ابن أبي حاتم والطبري.
نعم قال الجمع والخبر من جميع طرق مرسل ومن جاء عن مفسر مدار على موسى بن عبيدة الزيدي. فإن قال قائل كيف تصنع برواية البغوي في هذا الحديث عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهذه الطريقة كما ذكر البغوي في مقدمتي لم تصح لتدليس ابن جريج، وبهذا تبين عدم صحة سبب نزول الآية كما جاء عن المفسر. نعم قال هنا الزيدي هو الربذي. أما عن الآية إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إن أرسلناك بالحق في سبب نزلها قولان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس في الحاشية، قرأه ابن جرير في تفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي الربذي وهو ضعيف جدا، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا فنزلت هذه الآية قاله مقاتل. وفي المراد بالحق هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنه القرآن قال ابن عباس، والثاني الإسلام قال ابن كيسان، والثالث الصدق قوله تعالى ولا تسأل عن الأكثرون بضم التاء ولا تسأل على الخبر، والمعنى لست بمسؤول عن أعمالهم، وقرأ نافع وعقوب بفتح التاء وسكون لام ولا تسأل عن النهي عن السؤال عنهم، وجوز أبو الحسن الأخفش أن يكون معنى هذه القراءة لا تسأل عنهم فإنهم في أمر عظيم، فيكون ذلك على وجه التعظيم لما هم فيه. فأما الجحيم طيب ذكر هذه نعم قال السعدي رحمه الله تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور، الأول في نفس إرساله، والثاني في سرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إن أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق إلى آخر ما قال. نعم
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قوله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، دعا إبراهيم للمؤمنين وترك الكفار ولم يدع لهم بشيء، فقال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أخرجه الأزرقي فيما حكاه السيوطي وأخرجه ابن جرير عن أبي بن كعب وابن إسحاق.
نعم دعا إبراهيم للمؤمنين لأنه قال وارزق أهله من الثمرة من آمن من بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وترك الكفار ولم يدعوا لهم بشيء. قال السعدي رحمه الله تعالى وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق لما قال يعني قال الله له لا ينال عهد الظالمين، قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فهنا قال إيه من وارزق له من ثمرات من آمن، قيدها بالإيمان، وكان رزق الله شاملا، فلما دعا لهم برزق وقدب المؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى ومن كفر أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الآية، قوله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، قال العم والد والخال والد، رواه ابن أبي حاتم.
نعم قال
العم والد والخال والد.
تمام، يعني نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فقال العم والد والخال إيه؟ والد. رواه ابن أبي حاتم. العم هذا يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، عمه من؟ إسماعيل، فهذا العم والد والجد والد. فقال العم والد يقول محمد بن كعب والخال والد. أما نسبة العم والد فهذا لا إشكال فيه. يقول الشيخ هنا فيه مسألتان، المسألة الأولى تسمية العم والدا كما هو شأن في الجد، وهذا صحيح في لغة العرب ودل عليه الكتاب الكريم، وهذه التسمية إما للتغليب للفظ الأب حتى يشمل العم كما يشمل الجد، أو لأن العم شبيه الأب ونظيره وصنوه. قال تعالى حكاية عن أولاد يعقوب جوابا لسؤال أبيه ما الذي يعبدونه من بعده، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإبراهيم جد يعقوب وإسماعيل عم وإسحاق أبوه، فقد سمي إسماعيل في هذه الآية أبا للتغليب أو المشابهة كما أسلف. طيب أما مسألة ثانية تسمية الخالي والدا، ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة ما يدل لذلك، واسناد هذا الأثر فيه موسى بن عبيدة وهو الربذي ضعيف كما قدمنا، فلتقوم به الحج. بل الوارد يا أخوان أن الخالة والدة، الخالة قد روى أبو داود رحمه الله عن علي رضي الله عنه الخالة بمنزلة الأم عند أبي داود، الخالة بمنزلة الأم، صححه الألباني رحمه الله. اختلف العلماء في الخالة بمنزلة الأم، ما معنى الخالة بمنزلة الأم؟ هل هي منزلة الأم في الحضانة يعني أنه تأخذه الخالة إذا لم تكن الأم، أو في البر والمنزلة لأنها أختها صنوها أخت الأم فتكون منزلتها على القولين؟ نعم نعم في الإكرام وصل. هو أنت قاعد بتاع الراجح ما تفكرني الله يكرمك بلاش ثقيل علينا الكلام ده. نعم. الراجح الاثنين، الاثنين يا أحمد، الراجح أنها في الحضانة وفي البر والصلة. نعم
صحيح يا شيخ.
نعم لعله، لكن هو النص جاء بأن العم صنو الأب. نعم
في الصحيح يا شيخ.
أما شعرت أن عم الرجل صنو أبي؟ نعم
في الصحيح.
نعم
الخالة بمنزلة الأم.
أي نعم
في البخاري
منزلة الأم.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم
العصر.
العصر طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.